له صلى الله عليه وسلم، والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، مع أن الله أباحها له ما استأثر بها لنفسه مع أنها حلال له وفرض الأمر إليه تماما، لكنه ولقد أعطاكموه وبثها فيكم وزعها في المهاجرين حتى بقي منها هذا المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة كنفه، ثم يأخذ ما بقي فيجعله يعني في الفقراء وهكذا. فكانت هذه خطة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعدها ما هو أعم من ذلك في قوله تعالى ما أتى الله على رسوله من أهل القرى، هنا بقى فيه عموم من أهل القرى عموما، لكن بالذات غنيمة بني النضير دي أو الحيء الذي حصل لبني النضير دي خاصة للرسول عليه السلام، لكن في الآية التي بعدها أتى إيه وما أتى الله على رسوله من أهل القرى عموما بقى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وهذه السبيل. وهذه الآية لعمومها مصدرا ومصرفا فقد اشتملت على أحكام ومباحث عديدة، من الآية الثانية التي فيها الحي فقوله هنا عز وجل وما أتى الله على رسوله منهم أي ما أعاد عليه من أموال بني النضير، فما أوجبتم عليه ما أوجبتم عليه من خير ولا إساءة، ما أوجبتم يعني فما أجريتم على تحصيله خيرا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه. الآن الإيجاب من الوجيه، والوجيه هو سرعة السيف، سرعة السيف. يقول فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، من يعرف من خير؟ حتى البيت دائما تفهمين المعنى أم لم تفهموه؟ فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، من يعرف من خير؟ اصبر ارفع ايه خليك لا تفضل احسن من خير، هي من هنا ايه زائده من خير اصلا خيلا، ما اوجدتم عليه خيلا ولا ركابا، لكن لما دخل في الجرس هي في محل نصب مفعول به. فقوله فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيل هذا المال وهذا الخير، أنتم ما بعتم فيه، ما بذلتم فيه قتال ولا شيء حتى تتضمعوا إلى نصيب منه لكم، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيله خيلا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم، فلم تحتاجوا إلى أن تركبوا الخيل وتسرعوا بها وتبذلوا جهدا في ذلك. والإيجاب من الوجيه وهو سرعة السير، والركاب ما يركب من الإبل، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، الركاب ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أي من أهل الفساد والإفساد ليقول الناس بالقسط، والله على كل شيء قدير. يقول الزمخشري المعنى أن ما خول الله رسله من أموال بني النضير شيء لم يحصله من قتال والغلبة، ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مفوض إليه صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء، يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قدر عليها وأخذت عنوة وصهرا، كذلك أنهم طلبوا القسمة، طلبوا القسمة فنزلت ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول لا تريد فيه عموما القرى عموما، لكن بالذات في حديث زي النظير فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى فما اوجبتم عليه، ما اتى الله يعني ما رده الله على رسوله وهي اموال بني النضير، فما اوجبتم عليه يعني فما اوضعتم عليه، فما اوضعتم، والايجاب هو الايضاع في السير وهو الاسراع، يقال ودع الفرس اذا اسرع، واوجبته انا اي حركته واسعدته. ومنه قول تميم بن مقبل مذاويد بالبيض الحديث ثقالها عن الركب احيانا الى الركب اجسد، إذا الركب أوجحوا مذاريد بالبيض بالبيض الحديث ثقالها عن الركب أحيانا إذا الركب أوجحوا يعني أضرار. والركاب الإبل راحلها راحلة. يقول لم تقطعوا إليها شقة فتأني ولا لقيتم بها حرقا ولا مشقة وإنما كانت من المدينة على ميلين قال والقراء فمشوا إليها مشيا فلم يركبوا خيلا ولا إبلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ركب جملا وكلا حمارا مقصوما بليس فافتتحها صلحا وأجلاهم وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم لهم فنزلت وما أفاء الله على رسوله منهم كما أوجبتم عليه إلى آخر الآية. فجعل أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. أيوة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى من أهل القرى يعني من أموال محاربيها محاربيها. فهذا بيان للأول الآن الأولى فيها وما الآن الأولى فيها الواو الآن الثانية لأنها لما كانت بيانا من الأولى لم يأتي فيها بالواو فتأملوا لنا حتى في الحفظ الإنسان الواحد هذا الآن الأولى فيها واو الثانية يعني الآن إيه وما أفاء الله على رسوله منهم كما أوجبتم عليه من خير ولا لتأمل إلا لتليها ما أفاء الله على رسوله لأنها جاءت بيانا من الأولى ولذلك لم يعطف يعني عليه. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونه كي الفيء يعني كي الفيء الذي حقه ان يكون لمن ذكر كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم يعني يتداولونه وحدهم دون من هم احق به او دولة جاهلية اذ كان من عوائدهم استئثار الرؤساء والاغنياء بالغنائم دون الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه أي ما آتاكم الرسول من قسمة غنيمة أو خير فخذوه وما نهاكم عنه أي عن أخذه منها فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالفه إلى ما نهى عنه. قوله يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى كي لا يكون دولة دولة وفقرات أخرى كي لا يكون دولة يعني كي لا تقع دولة على أن كان تم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بين الأغنياء منكم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وقال أبو عمرو بن العلاء الدولة الظخر في الحرب وغيره وهي المصدر وبالضبط دولة أي اسم الشيء الذي يتداول من الأموال الشيء الذي يتداول اسمه دولة لكن الدولة بمصدر اللي هي معناها هي الظفر أو الغلبة سواء في الحرب أو غيره وذلك تسمى الحكومة الدولة لأن لها الغلبة وهي الحرب واضح سواء في الحرب أو غيره. وبالضم دولة اسم الشيء الذي يتداول من الأموال. وقال أبو عبيدة الدولة اسم الشيء الذي يتداول والدولة الفعل ومعنى الآية فعلنا ذلك في هذا الفعل كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ثم يستقي منها أيضا بعد المرباع ما شاء. هذا كان نظام الجاهلية رئيس القبيلة أو القوم يأخذ أي الربع يسمى المرباع وأيضا بعد المرباع له أيضا يعني زيادة وفيها يقول شاعرهم وهو عبد الله الضبي يخاطب بسطام ابن قيس يقول له لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيفة والفضول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيحة والفضول. والنصيحة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحج. قبل أن يرجع البلد وهم في الطريق بعد ما غنموا مثلا يفيد منها إيه الإسلام يحدث في الطريق يعني. يقول والفضول ما فضل من القسمة إما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ولا خدمة لك المرجاع منها والصفايا وحكمك والنصيحة والفضول. هذه كانت الدولة عندهم. فالمقصود على هذا كي لا يكون دولة يعني كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس. إذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. الحقيقة من الثقة في سالم حفظ الله أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة عقد هنا بحث لأن الكلمة دي لها ذكريات أو هذا الجزء من الآية له ذكريات بالذات النهاردة 22 سبتمبر أو ليلة 29 يعني مرت كم سنة على قطعة الماضي. يعني هي طبعا لما كان دائما في عهد عبد الناصر كل من يريد ان يتجلس اليه بمدح الاشتراكيه والنظام الاشتراكي اول ايه كانوا يستعملونها ايه هذه الايه في تسويق المسلك الاشتراكي كي لا يكون دوله بين الايام. فكانوا يتنقصون اشياء من الاسلام ويعني يجعلون منها عباءه تتغطى بها الاشتراكيه. واضح. فالشاهد يعني من الكلام ان اذا هذه المبادئ هي مبادئ الاسلام يعني الاسلام يعني يضعف نفسه يقولوا ايه ابو ذر اول شيوعي في الاسلام وكان في شيوعي ايام ابو ذر تنزل من لمين يعني هو مسلم وكذلك هذا الاسلام اولا اذا طرأت هذه الملائكه كيف تنزل الاسلام الى مدى ملحد يعني ظهر بعد نزول القران مثلا بهذه القرون الطويله. فهذا بين بعض الناس يعني يحاولون ان يمسكوا هذه الملائكه في الاسلام كنوع من الانهزامية او ربما اكره بعضهم على يعني ذلك في وقت من الاوقات حتى اقول الكتاب ايه اشتراكية في الاسلام الشاعر الثاني يقول لهم الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والعلماء امام الاشتراكيين هو امام المسلمين عليه الصلاة والسلام. اما الاشتراكية فهذا مذهب طارئ كثير تنسبه اليه. فيعني لا نقيل في الحقيقة ان هنا عقد بحثا في الرد على هؤلاء الناس يعني طويلا الى حد ما ورد فيه على من كانوا يستدلون بهذا الكلام بهذه الجزء من الايه على ازاحه العدوان على اموال الناس بالغصب والمصادره ونحو ذلك. وهذا طبعا معروف من شؤم عهد عبد الناصر الله المستعان يعني. فكان هناك محاربه للملكيه الخاصه هناك ما سموه بالاصلاح الزراعي وغير ذلك من ظلمه وعدوانه على ملكيه الناس. فكان هنا الشيخ عقد رحلا طويلا في الحديث على بيان ان الملكيه الفرديه محترمه في الاسلام وما دام الانسان يؤدي زكاه ماله وجعل هذا المال من حلال فلا يجوز ان يعني ينتزع منه قهرا وغصبا. اي نعم. وايضا اشار الى ان الشيخ التنسيقي رحمه الله تعالى نقص هذه المساله ايضا في تفسير قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ردا على هؤلاء الاشتراكيين. وكذلك قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم. لا بأس من يعني الاقتصار على هذا الجزء الأخير فقط. يقول السيد الشيخ رحمه الله دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية. وطبعا يعني الكلام الآن ما أصبح يعني كلامنا الآن في هذا الموضوع ما أصبح يعني له فعالية كبيرة لأن أصل الزمن والأيام يعني فضحت السعودية وبينت إفلاسها وأنها مذهب يعني من أشد المذاهب عداوة للتراحم الإنساني فهي كانت إيه وزن الفقر بشكل كامل. هذه الاشتراكية تقول ان الرأسمالية تصرف بعضهم اغنياء وبعضهم فقراء وانتم أيضا لها عورتها وجرائمها واستعبادها للناس. والإسلام بلا شك يعني هو المنهج الوسط والمنهج العدل. والله قدر بعضكم على بعض الفرق فتفاوت الناس في الأرجح والحدود سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية لا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها لوجه من الوجوه. يقول تعالى قل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وبذلك تحقق أن ما تبرع به الآن الملاحدة ده كان وقت الشيخ رحمه الله كده يرد على السؤال ما تضرع به الآن الملاحدة الملتمون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماوية إلى ابتزاز ثروات الناس ونزع من فهم الخاص عن أملاكهم لدعوى المساواة بين الناس في معارفهم أمر باطل لا يمكن بحال من الأحوال، مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأملاك جميع الناس ليعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا تحت فشار كثيف من أنواع الشرك والغرور والخداع، كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصومة الخليلة الحاكمة ومن ينضم إليهم هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل شيء حتى ما كتبوه بأيديهم يعنتون بالبطاقة كما تعلت البغال والحميد. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ذات يرتقبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوة وأوعد من لم ينته عن ذلك، فقال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وهذا وعيد سعيد شديد لمن فعل ذلك. ثم يقول الشيخ عطية السلام والحق أن الأرزاق قسمة الخلاق فهو أرأف بالعباد من أنفسهم وليس في خزائنه من نقص ولكنها الحكمة لمصلحة عباده. وفي الحديث القدسي المروي إن من عباده لمن يصلح له الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن يصلح له العنى ولو أخرته لفسد حاله، وإن كان الشيخ لم يخرجه بالحديث. فهو سبحانه يعطي بقدر ولا يمسك عن يعطي بقدر ولا يمسك عن خطر، لكن مراعاة لما يصلح العباد، فالإنسان لا يدري ما الذي يصلحه. فقوله تعالى نحن قسمنا هذا الضمير للتعظيم والتفخيم. ما الذي قسم الله؟ نحن قسمنا بينهم، فلا مجال لتدخل المخلوق ولا مكان لغير الله تعالى في ذلك. والقسم إذا كانت من الله تعالى فلا تقوى قوة في الأرض على إبطالها، ثم إن واقع الحياة يؤيد ذلك بل يتوقف عليه، كما قال تعالى ورفعنا نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهؤلاء المعتدون على أموال الناس يعتدون بذلك ويقدون نظام الطبقات عمال وغير عمال إلى آخره. على أي الأحوال يقول الشيخ لا دليل في سورة الحج وهي قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولا حق لهم فيما فعلوا في أموال الناس بهذا المبدأ الباطل، والله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى كي لا يكون ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السيوطي في الإسلام استدل بالآية على أن الكيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاد خير وركاب، ومنه ما جلوا عنه خوفا، يعني لما الكفار رأوا جيوش المسلمين ففروا وتركوا الناس، هذا أيضا يدخل في الإيه؟ في الفي. والغنيمة ما أخذ منهم بقتال كما قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره، خلافا لمن زعم أنهما بمعنى واحد أو فرق بينهما بغير ذلك الفرق. وكأن الذي زعم أنهما بمعنى واحد رأى أن مجمل هذه الآية بينته آية الأمثال حتى زعم قتادة أن هذه منسوخة بتلك، قال فيما رواه عنه ابن جرير كان الفيء في هؤلاء ثم نسق ذلك في سورة الأمثال، فقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحج، وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس إلى آخره. طبعا يعني باختصار شديد قول قتادة ده أسهل رد عليه. يعني هو بيقول إن إن سورة الأمثال نسخت ما جاء في سورة الحج. أحسن. يعني سورة الأمثال في سورة الوقاعة في نفس وهذه في غزوة بني النضير. فلا يعقل أبدا أن المتقدم ينسخ إليه المتأخر. إن الناس لابد أن يأتي بعد المنسوخ بفترة تراخي زمنية. نعم. قال الزمخشري الأجود أن يكون قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه عاما في كل ما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. وأمر الخير داخل في عمومه. وفي الإكليل يؤخذ من هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه في وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال إنه في القرآن أخذا من هذه الآية. أخذا من هذه الآية يعني أي حكم شرعي ثبت عن الرسول عليه السلام يصح لك أن تقول لمن جحده كما يقولون أن هذا حديث وهذه سنة ولا تلزمنا فنقول لا ده في القرآن. فإذا قال أين في القرآن قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني كأنها طريقة من إلزام المعاند الذي يجحد السنة. وإن كان التقليل علق على هذا فقال وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق في نفس البعض. من غلو الأثريين والإغراق في نفس البعض لا هذا كلام يعني فيه نظر باعتبار أن هذا كما تنبين في هذا الآية إن شاء الله أنه حرم من بعض الصحابة الاستدلال بعموم الآية في أي حكم شرعي. وهي غالبا لا تكون في عند إرادة إلزام الشخص الذي يلحق السنة أو يرد يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن يعني السنة وحي تماما كالقرآن الكريم. فنختصر الآن في ختام يعني هذا الدرس لأن نذكر عن السلف من يعني استدل هذا الاستدلال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن زيد لقي ابن مسعود رضي الله عنه رجلا محرما وعليه ثيابه فقال له انزع عنك هذا انزع عنك هذا. فقال الرجل اتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ يعني هذه آية. لا يقول كثير من الجهلة في هذا الزمان حينما تبلغه بحق شرعي يقول لك هذه آية أنا ما قلت من القرآن السنة دي شيء مشكوك فيه. هذا كلما أوغل في الجهل كلما يعني احتج بهذه الحجة الغريبة. وطبعا معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهؤلاء الضالين فقال ألا أن عسى رجل سمعان متكئ على أركته يأتيه الأمر من بعده فيقول إيه بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حل الناس وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. وقال عليه السلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه السنة. واضح يعني هذه ما يكونها إلا الزنادقة. هذا كلام خطير وهو محاولة إلغاء السنة وخاصة في زمن الغربة الآن الناس تدخل عليها كثير من الأحكام يعني بعض الأحكام يحس أنها ثقيلة عليها فهو بيوجد له مخرج بيتكئ عليه سماعة يعني يتكئ عليها إن السنة لا السنة دي دمسة ومتعرفين ما يتعرفين طعيف وانت من أنت حتى يعني هل هذا إليك أنت هذا الطيارفة والمخصصين في علم الحديث هم الذين لا تستمع عليهم الحديث إنما تستمع على الجاهل. واضح. فالتالي يعني حتى لأن نكرر الكلام الذي قلناه قبل التفصيل في موضوع حجيات السنة لأن أغلط عليكم يعني يتوب الاستدلال بهذه الآية على عمومية في أي حكم شرعي خاصة مع هؤلاء المعنودين. نلزمهم أن تقولون إنكم قرآنيون فالقرآن دلنا على حجية السنة ونلزمنا إلى التزام أحسنها. هذا الرجل محرم ويلبس ثيابه وهو محرم فقال له ابن مسعود انزع عنك هذا. فقال أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله ويتحداه يعني أنا ما آخذ إلا القرآن. فقال له ابن مسعود نعم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال عبد الله بن محمد بن هارون الكليابي: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: سألوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن فراح عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن كلاب عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بقتل الزنبور. انظر الى الجواب الذي قرطبي يعلق فيقول: وهذا جواب في نهايه الحسنى. افتى بجواب قتل الزنبور في الاحرام وبين انه يقتدي فيه بعمر، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتداء بعمر، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة، مش مستدل عليه لكن مستنبط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول إكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة النساء بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم من غيره عن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسعود كان يروي الحديث: لعن الله الواثنات والمستوثنات والمتنمصات والمتخلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. من هو إيه؟ بالتفجح أما وهو في كتاب الله. لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، فما وجدت فيه ما تقول. يعني الحقيقة خطر بذهني يعني كلام امرأة طبعا أسوأ حالة من هذه من المعاصرات، كانت تناقش بعض الأخوات في موضوع الحجاب وتريد أن تمنع يعني إحدى الأفراد والزملاء من دخول المدرسة بسبب الحجاب. قالت لها يعني ده في القرآن الكريم، قالت لها: أنا قريت القرآن فتزلت يعني خلت عليها الآيات من سورة النور وسورة الأحزاب. قالت: أنا قرأت القرآن من أول أخو 30 مرة ما شفتش فيه الآيات دي، ما شفتش الكلام ده. وبعد أثناء سورة الكلام ده جت سورة الأحزاب، قالت: أحزاب تكذبي في حاجة اسمها سورة الأحزاب؟ الذي ينهى عن التحدث وينهى الدعوه للقران في سوره مسوره الاحزاب. الله المستعان. اما هذه المراه فالحمد لله التي تكلمت بما قرأ من الفوز ومن فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: ان كنت قراتيه لقد وجدتيه. أنا قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. فقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، الإيتاء لفظ الإيتاء يعني إيه؟ المناولة، ناولت الشيء، آتيت يعني أعطيت، ناولته. لكن في الحقيقة هو هنا معناه الأمر. وما آتاكم الرسول يعني وما أمركم به الرسول ثمرتها، وليس معناه المناولة باليد. بدليل موجود في نفس الآية: وما نهاكم عنه فانتهوا. لما قابل النهي بالإيه؟ بالإيتاء، فدل على أن المقصود بالإيتاء ما يقابل النهي وهو الأمر. فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فمعناه الأمر بدليل قول: وما نهاكم عنه فانتهوا، فقابله بالنهي ولا يقابل النهي إلا بالأمر. والدليل على فهم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.